Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
ya sari'ar rida ya mujibad du'a
ya sari'ar rida ya mujibad du'a
ya sari'ar rida ya
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يقول إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد علي الخامنئي وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة. وقال سماحته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة القوات المسلحة إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف قائد الثورة لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا يفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في الوقت الراهن. وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا وسيدخل الساحة بشجاعة إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدثوا من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى ويحمي البلاد. حول تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية نستمع التقرير التالي.
دختر جواني در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت.
بهذه العبارات وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حادثة وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. قائد الثورة الإسلامية في إيران أدلى بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك في كلمة الله خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة الإيرانية. آية الله خامنئي أكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود أي قضية مؤكدة يشير إلى مخططات هدامة أمريكية إسرائيلية إقليمية لتخريب الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، وأشار إلى أن الأمريكيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع وهم يعملون على تأجيج الأحداث. وأشار سماحة قائد الثورة إلى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات إعلامية عربية مدعومة من السعودية وأخرى أجنبية مدعومة أمريكيا من أجل إثارة الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وتأجيج أعمال الشغب. وحول تلك الأعمال التخريبية الفاشلة أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن الشعب والقيادة الإيرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الإيراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق أهداف الثورة الإسلامية المباركة.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض عليها، مضيفا أن تواجد الملايين من أبناء الشعب في ساحة الدفاع عن القيم أحبط مؤامرة الأعداء ضد إيران. وأضاف السيد رئيسي اليوم الثلاثاء خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي في جلسة اقتراح محمد هادي زاهدي وفاء لتولي حقيبة وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن الشعب الإيراني الواعي يتمتع بالبصيرة ومعرفة الأعداء. رفض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء منح الثقة لمحمد مهدي زاهدي وفاء كوزير للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حكومة السيد إبراهيم رئيسي. ودافع الرئيس الإيراني عن المرشح زاهدي وفاء وقال إنه على معرفة جيدة وإنه درس أدائه في مختلف المجالات. كما تحدث عدد من النواب المؤيدين والمعارضين لترشيح زاهدي وفاء لمنصب وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، واستنادا إلى التصويت لم يتمكن المرشح زاهدي وفاء من الحصول على ثقة النواب. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب فشل أعمال الشغب الأخيرة كغيرها من المؤامرات التي خطط لها بشكل مسبق. وأشاد خطيب بإجراءات منتسبي أجهزة قوى الأمن الداخلي الإيرانية طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها جهودهم في التصدي للفتن والحفاظ على الأمن الاجتماعي، معربا عن خالص تقديره للقيادات الأمنية في مواجهة مثيري الشغب والعناصر الإرهابية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن قراءة تاريخ بلاده بمجال حقوق الإنسان أولا بدلا من الدفاع عنه. وكذا كان عني أن شعوب العالم شهدت الوجه الحقيقية لملف الأمريكيين بحقوق الإنسان من خلال ما جرى في فلسطين وأفغانستان والعراق واليمن وسوريا. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تفعله واشنطن ضد أي دولة مثالا واضحا على مفهوم الجريمة ضد الإنسانية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإجراءات الجارية لإلغاء الحظر عن طريق المفاوضات وتبادل الرسائل بأنها تمضي في المسار الصحيح. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح له: لقد وصلنا الآن إلى نقطة بحيث يوجد تفاهم مشترك حول مختلف القضايا، وهذا سيساعدنا على العمل بشكل أفضل وأسرع في الخطوات النهائية للاتفاق. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: لقد وصلنا تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات طوال هذا الوقت من المفاوضات. أصيب 30 فلسطينيا جراء مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن دوريات عسكرية صهيونية اقتحمت بلدات بيتا وحوارة وصرة وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط عقب إطلاق نار استهدف وحداتهم، مشيرة إلى استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 30 فلسطينيا بجروح. إلى ذلك شهدت مدينة البيرة اشتباكات مماثلة مع القوات الصهيونية أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال. اقتحم أكثر من 300 مستوطن صهيوني المسجد الأقصى المبارك عشية أحد الأعياد اليهودية البارزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاقتحامات تمت وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، مشيرة إلى قيامهم بتأدية طقوس تلمودية. وكانت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم دعت المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة للأقصى خلال هذه الفترة بذريعة الاستعداد لما يعرف بعيد الغفران الذي يصادف يوم غد. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. سقوط أكثر من 15 قذيفة قرب القصور الرئاسية في البصرة جنوبي العراق. الاتحاد التونسي للشغل يقول إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم. كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ عابرة للقارات وأخرى من الغواصات. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني عراقي بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار، وحاولوا الوصول إلى مبنى المحافظة. وقال المصدر إن نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة، مشيرا إلى احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة. وفي وقت سابق وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي بفرض حظر للتجوال في المحافظة، مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه. تعرضت القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق إلى سقوط أكثر من 15 قذيفة في داخلها ومحيطها. وسائل إعلام محلية قالت إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من الحشد الشعبي وعناصر مسلحة مجهولة قرب القصور الرئاسية دون ورود المزيد من التفاصيل. إلى ذلك نجحت كوادر أجهزة الاستخبارات العسكرية باعتقال 2 من عناصر الإرهاب بمحافظة كركوك. سياسيا صرح مصدر مسؤول بالتيار الصدري أن قيادتهم ستنظم احتجاجات شعبية جديدة في بغداد خلال الأيام المقبلة مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب وفق تعبيره. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأضاف عبد السلام أننا تلقينا اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، وأكدنا على موقفنا المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. من جهتها أعربت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن. حول أسباب فشل الهدنة الإنسانية في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
خيبة أمل كبيرة أصيبت بها الأوساط اليمنية مع إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية، خاصة مع عودة التصعيد العسكري في بعض الجبهات منذ الساعات الأولى لانهيار الهدنة، انهيار أرجعه طرف صنعاء إلى انسداد أفق التفاهمات نتيجة تعنت تحالف العدوان في تعاطيه مع المطالب الإنسانية.
عدم الإيفاء بالوعود والتنصل عما تم التوقيع عليه من قبل دول العدوان وأجندات العدوان هو من أوصل الهدنة إلى هذا المنعطف الخطير، واعتبرها فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف.
فشل الاتفاق على تمديد الهدنة الهشة أساساً جاء كما هو واضح نتاجاً للتعقيدات والعراقيل والخروقات التي رافقتها خلال 6 أشهر كاملة. فبحسب القوى في صنعاء فإنه خلال هذه الأشهر لم تكن هنالك جدية ملموسة من قبل تحالف العدوان لتنفيذ البنود المتفق عليها، وبرأيها فإن المقترحات المقدمة لتجديد الهدنة لم ترق لمطالب الشعب اليمني وتخدم أجندة الطرف الآخر.
التحالف السعودي من مصلحته أن يبقى الأوضاع كما هي، يعني لا جبهات عسكرية ولا تحرك ولا مواجهات عسكرية، مع بقى نهب الثروات اليمنية ومع بقى الوضع الإنساني في اليمن في حالة تدهور وفي حالة مآسي كبيرة جدا.
ومع المخاوف من أن انهيار الهدنة قد يعطل جهود عملية السلام ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، فإن صنعاء تحمل التحالف السعودي تداعيات هذا التطور وتتوعد في ذات الوقت بقدرتها على انتزاع حقوقها من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءا من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف أو في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته. تحديات وتعقيدات كبيرة إذن تبدو أمام المساعي الأممية المستمرة لتجديد الهدنة التي يأمل اليمنيون أن تنتصر لاستحقاقاتهم الإنسانية وتنجح في تدارك الوضع باتفاقات واضحة قبل أن ينزلق إلى مرحلة أكثر خطورة.
تقدم محامون يمثلون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التماسا إلى محكمة أمريكية لطلب إسقاط دعوى مقامة ضده في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وتقول الدعوى التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة تشنجيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان. المزيد في سياق التقرير التالي.
بعد أيام على تعيينه رئيسا للوزراء بأمر ملكي في أول قرار من نوعه منذ عقود، وبسبب الحصانة التي بات يمتلكها بناء على ذلك، لا ملاحقة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل 4 أعوام، وذلك رغم التقارير الأممية وتلك الصادرة عن المخابرات الأمريكية التي تؤكد تورط الأمير السعودي بالجريمة. محامون يمثلون بن سلمان طلبوا من محكمة أمريكية إسقاط التهم الموجهة له في الدعوى القضائية التي رفعت أمام القضاء الأمريكي قبل 2 والتي تتهم ولي العهد 20 سعوديا آخر بالتورط في اغتيال خاشقجي. المحامون وفي التماس للمحكمة يطلبوا إسقاط الدعوى قالوا إن المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصول بناء على منصبه، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية. ويبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نسي وعده بجعل السعودية منبوذة، فقد طلبت إدارته التمديد لمدة 45 يوما لتقديم اقتراحات بشأن وضع الحصانة لبن سلمان ووافق عليها القضاء الأمريكي. وتقول الدعوة التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان. وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه ولي العهد رئيسا للوزراء وابنه خالد وزيرا للدفاع في خطوة ربطها معارضون سعوديون بالقرار الذي كان متوقعا أن يصدر عن المحكمة الأمريكية في الدعوى المقامة ضد بن سلمان.
قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. من جهتها تأمل الحكومة التونسية الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
المعارضة التونسية تلوح بالاحتجاجات، ويحذر اتحاد الشغل في تونس من مغبة خيارات مؤلمة طرحتها الحكومة، حيث قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة. وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقا على الدعم أو المؤسسات العامة. تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا. ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في 10 من الشهر الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص البرنامج التمويلي. ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو 1 مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها، وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.
أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلق على الأرجح فوق اليابان قبل سقوطه في البحر. وأعقد مجلس الأمن القومي الياباني اجتماعا عاجلا لبحث التطورات. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغانغ الصاروخ البالستي. وقالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ أدى إلى حالة تأهب بشأن الإخلاء وحلق فوق شمال شرق اليابان وسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. للمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.
أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة منذ 5 سنوات، ما دفع السلطات اليابانية إلى تحذير السكان وتعليق عمليات القطارات في شمال البلاد مؤقتا. وطلبت الحكومة اليابانية من مواطنيها الاحتماء إذ حلق الصاروخ فوق أراضيها على ما يبدو وتجاوزها قبل أن يسقط في المحيط الهادي. وهذه هي 5 عمليات إطلاق تقدم عليها بيونغيانغ خلال 10 أيام وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية. فقد أجرت الدولتان الأسبوع الماضي تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات بمشاركة القوات البحرية اليابانية تضمنت حامل الطائرات الأمريكية والتي توقفت في كوريا الجنوبية. طوكيو لم تتخذ أي خطوات لإسقاط الصاروخ، لكنها لم تستبعد أيضا أي خيارات في المستقبل، لأنها تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من جانب بيونغيانغ.
سلسلة الإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية والإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، وتشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي بأسره بما في ذلك اليابان.
كوريا الجنوبية أيضا ستعزز جيشها وستزيد تعاونها مع الحلفاء. من جهته تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول برد حازم على إطلاق الصاروخ. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن هذه التجربة الصاروخية هي استفزاز جديد ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة. الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي فوق اليابان واعتبرت هذا العمل يزعزع الاستقرار ويظهر تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلام الدولية. وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية للرد بقوة على إطلاق الصاروخ.
أعلنت حكومة الإكوادور مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين إثر تمرد وقع داخل أحد أكبر السجون في البلاد. وقالت مصادر حكومية إن وحدات أمنية تواصل عملياتها لاستعادة السيطرة على الوضع داخل السجن الواقع على مشارف مدينة لاتاكونغا، مضيفة أن قوات الجيش تقدم الدعم في المحيط الخارجي للسجن. يذكر أن هذا السجن شهد منذ العام الماضي 7 مجازر مرتبطة بتجارة المخدرات راح ضحيتها مئات القتلى. دعا وزير الخارجية الروسي دول العالم إلى إدراك الواقع الجديد بانضمام 4 مناطق في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي. واعتبر لافروف أن معظم البلدان تعي جيدا بأن موسكو على حق، مضيفا أن عدم اعتراف الغرب بانضمام أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زاباروجيا وخيرسون إلى الجانب الروسي ليس بمسألة مهمة بالنسبة لموسكو حسب تعبيره. وشدد لافروف على أنه في حالة إجراء استفتاء لتقرير المصير يتم تنفيذ الإرادة الحرة للشعوب في أي بلد بالعالم. نهاية الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد الرئيسي يقول إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس. للمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في هذه الحلقة ينقلنا كاتب هذه المجموعة إلى مجلس مناظرة عقده المأمون العباسي لإحراج علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. وكاتب هذه المجموعة كان قد التقى في رحلته الخيالية التي اختارها كأسلوب قصصي لعرض بعض فضائل وسيرة مولانا الرضا سلام الله عليه. كان قد التقى بأبي الصلت الهروي أحد أصحاب الإمام، فروى لنا ما رواه أبو الصلت وكأنه قد حضر مجلس المناظرة بنفسه. فلنتابع معا روايته.
لأذهب مع أبي الصلت الهروي لحضور مناظرة ستعقد عصر هذا اليوم في مجلس المأمون. نعم نعم، لأذهب.
هذا هو المجلس يا ولدي. انظر.
نعم.
انظر يا ولدي، لقد جمع المأمون هذا الحشد الهائل من فقهاء ومتكلمي الفرق الإسلامية وعلماء الديانات الأخرى ورجالها من يهود ونصارى ومجوس وصابئة، كما هو باد عليهم من هيئتهم وزيهم. وجلس هو وحاشيته في صدر المجلس يستمع إلى المناظرة.
الإمام الرضا عليه السلام ارتقى المنبر يرد على أسئلة الحاضرين.
ما شاء الله، ما شاء الله، ما أعجبه من إمام عالم، ما قام له مناوئ إلا ألزمه حجته وأفحمه وأجلسه حسيرا، فكأنما ألقمه حجرا.
يا ترى سيأتي دور من الآن؟ من بين هذا الحشد الجالس قام رجل من المسلمين، يا ترى من يكون؟
إنه علي بن محمد بن الجهم. لقد قام ابن الجهم مقابل الإمام عليه السلام ليسأله، لنسمع ما يقول.
يا ابن رسول الله، هل تقول بعصمة الأنبياء؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: نعم يا علي، أقول إن الأنبياء معصومون، وقد سمعت عنك أنك ممن ينفي العصمة عن الأنبياء.
أجل يا ابن رسول الله، صحيح ما سمعت.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ويحك يا علي، اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله برأيك يا ابن الجهم، فإن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
فماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في آدم: وعصى آدم ربه فغوى؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: إن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده، ولم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله. فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة، عصم بقوله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
أحسنت يا ابن رسول الله. وما ترى في قول الله تعالى في يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن ظن بمعنى استيقن، أي استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه. ألم تسمع قول الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر.
أحسنت وأجملت يا ابن رسول الله. وماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في يوسف: ولقد همت به وهم بها؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إنما همت بالمعصية، وهم يوسف عليه السلام بقتلها إن أجبرته عليها، فصرف الله عنه قتلها والفاحشة، وهو قوله عز وجل: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني القتل والزنا.
أحسنت وأكرمت يا ابن رسول الله. فما ترى في قوله تعالى في داود: وظن داود أنما فتناه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: لقد ظن داود سلام الله عليه أن الله عز وجل ما خلق خلقا أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب، فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فعجل داود على المدعى عليه وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي عن البينة على ذلك، كما لم يقبل داود على المدعى عليه فيقول له: ما تقول في هذا الادعاء؟ فكانت هذه خطيئته.
أحسنت وأنعمت يا ابن رسول الله، فما ترى في قوله تعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وآله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: يا علي، إن الله عز وجل عرف نبيه بأسماء زوجاته في دار الدنيا وأسماء زوجاته في دار الآخرة، وكان اسم إحداهن زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله، وهي يوم ذاك كانت زوجة لزيد بن حارثة، فأخفى النبي صلى الله عليه وآله اسمها في نفسه ولم يبده، لكي لا يقول المنافقون إنه قال في امرأة رجل آخر.
يا ابن رسول الله، تعني أن الله هو الذي زوج زينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه: اعلم يا علي أن الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم، وزينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وفاطمة من علي.
أحسنت يا ابن رسول الله.
لقد أجهج علي بن محمد بن الجهم بالبكاء، لماذا؟
يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله تعالى من أن أنطق في أنبياء الله بعد يومي هذا إلا ما ذكرته لي.
أيها الإخوة، سمعت بأن أبي محمد الرقي مريض، ما هو رأيكم في عيادته؟ ها؟
نعم والله، إنه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.
نعم أنا أيضا سأتي معكم وأحصل على ثواب عيادة المريض، لما لها من أجر عظيم عند الله تعالى.
نعم، هيا بنا. هيا بنا. هيا
هيا.
وصلنا لندق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا تفضلوا.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. السلام عليكم يا ابن محمد الرقي. ندعو الله بأن يشفيك ويعطيك الصحة والعافية. يا الله تفضل تفضل. يا الله
ادعو الله يا أحبتي أن يرزقني أجر الشهيد.
نحن ندعو الله لك بالعمر المديد.
هيهات هيهات، لقد أخبرني مولاي أبو الحسن عليه السلام بذلك.
وهل حدثك الإمام رضا عليه السلام بثواب الأمراض والعلل يا سيدي؟
نعم يا ولدي، كما حدثني بما سأبتلى به من مرض، ولكن لم أعي ولم أفهم وقت ذاك ماذا كان يريد بكلامه ذاك حتى مرضت.
يا سيدي، لا أحب أن أثقل عليك بالأسئلة وأنت على هذه الحال، لأن تمام عيادة المريض أن تعجل القيام من عنده كما ورد في أحاديثهم عليهم السلام.
صحيح صحيح ما تقول يا ولدي، إلا أنها من أحسن الحسنات كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عيادتكم هذه أدخلت السرور إلى قلبي، فأنا أشعر بالارتياح رغم الألم، لا سيما وأن عيادتكم لي هي الأولى، فأنا آليت على نفسي ألا تخرج من عندي إلا ومعكم حديث أو رواية مني ينتفع بها الناس.
حسنا يا سيدي حسنا، إذا كان لابد من ذلك فهذا شرف لنا. حدثنا يا سيدي عما أخبرك به الإمام الرضا عن مرضك، حدثنا.
دخلت ذات يوم على أبي الحسن الرضا عليه السلام وسلمت عليه، فأقبل علي يحدثني وأسأله فيجيبني، حتى كنت معه في حديث فإذا به يقول لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما ابتلى الله عبدا مؤمنا ببلية فصبر عليها إلا كان له مثل أجر شهيد.
وهل كان بينكم حديث عن الابتلاء بمرض أو غيره؟
لا يا ولدي لا والله، لم يكن بيننا حديث قبل هذا في شيء من ذكر العلة أو المرض والوجع. فقلت فيما بيني وبين نفسي: رجل أنا معه في حديث قد عنيت به، وإذا به يحدثني عن الابتلاء في غير موضعه، فودعته وخرجت من عنده ولحقت بأصحابي وقد رحلوا، فاشتكيت رجلي من ليلتي، فلما كان يوم الغري تورمت ثم أخذ الورم يشتد، فذكرت قوله لي عليه السلام، فلما وصلت إلى المدينة جرى القيح وصار جرحا عظيما لا أستطيع النوم من ألمه، وبقيت على هذه الحال 14 شهرا، وأنا الآن كما ترى طريح الفراش وأنتظر الموت، وأنا صابر على هذا الابتلاء
عفاك الله.
عسى الله أن يرزقني أجر الشهيد.
عفاك الله يا سيدي، عفاك الله.
يا سيد الريان ابن الصلت.
نعم، من يناديني؟
أنا أناديك يا سيدي.
أنت؟
نعم.
يا مرحبا بضيفنا العزيز توفيق، لم أرك منذ أيام.
نعم، لقد كنت منشغلا ببعض الأمور. أراك على سفر يا سيدي.
هو كما ترى، أروم الذهاب إلى أهلي في العراق.
وهل ودعت مولانا الرضا عليه السلام؟
وهل أرحل عنه دون توديع؟ لقد كنت عنده منذ ساعة.
وهل أكرمك بشيء يا سيدي؟
ذكرتني يا أخي، اسمع. سأحدثك عما جرى لي مع أبي الحسن الرضا عليه السلام قبل ساعة.
تفضل، لقد جئت من أجل هذا.
عندما دخلت على أبي الحسن لأودعه، قلت في نفسي إذا ودعته سألته أن يعطيني قميصا من ثياب جسده لأكفن به عند موتي، ودراهم من ماله لأصوغ بها خواتيم لبناتي. فلما ودعته شغلني البكاء والأسى على فراقه عما نويت أن أسأله من قميص ودراهم.
وهل خرجت دون أن تسأله ذلك؟
فلما أردت الخروج من عنده صاحبي،
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان وارجع، أما تحب أن أعطيك قميصا من ثياب جسدي تكفن به إذا فنى أجلك؟ أو ما تحب أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها خواتيم لبناتك؟
يا سيدي، قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني الغم لفراقك.
وبعد ذلك يا سيد الريان، ماذا حصل؟
فرفع الرضا عليه السلام الوسادة وأخرج قميصا ناوله إلي، ورفع جانب المصلى فأخرج دراهم دفعها لي.
عجبا.
وبعد أن خرجت من عنده عددتها فكانت 30 درهما.
ما أجمل هذه الأخلاق السامية التي تجلت في سيرة الرضا عليه السلام، وما أحرى محبيه بالسعي للتحلي بما قدروا عليه منها. يمكنكم أحبابنا المستمعين التعرف على المزيد من هذه الأخلاق الفاضلة في الحلقة اللاحقة من حلقات هذه المجموعة. إلى موعد لقائنا بحول الله وقوته، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس